الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن مما يعين على الخشوع في الصلاة بل على الخشوع مطلقا ترك التكلف في كل الشؤون. فالأفضل للمرء أن يصلي في مكان لا يتكلف لأحد فيه، ولينشغل بمن يناديه فهو أقرب إليه مطلع عليه، فلا يكن أهون الناظرين إليه. ولذلك من الأشياء التي تذهب الخشوع على الإمام والمأمومين التكلف في الدعاء، فحينما يتكلف الإنسان في الدعاء على غير سجيته المعهودة فيه يكون ذلك مدعاة لذهاب الخشوع من قلبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما من دعا الله مخلصا له الدين بدعاء جائز سمعه الله وأجاب دعاءه، سواء كان معربا أو ملحونا، بل ينبغي للداعي إذا لم تكن عادته الإعراب ألا يتكلف الإعراب عند الدعاء. وقد قال بعض السلف: إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع، فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به، فإن أصل الدعاء من القلب واللسان تابع للقلب، ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه قلبه. ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه لا يحضره قبل ذلك، وهذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه. والدعاء يجوز بالعربية وبغير العربية، والله سبحانه يعلم قصد الداعي ومراده، وإن لم يقوم لسانه فإنه يعلم تعالى ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات. والجزاء من جنس العمل، فمن كان كلامه من لسانه كان سمع الناس له بآذانهم، ومن كان كلامه من قلبه كان سمع الناس له بقلوبهم. وكأن القلوب يلاحظ بعضها بعضا ويتأثر بعضها ببعض، وليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. فعن سعيد بن عاصم قال: كان قاص يجلس قريبا من مسجد محمد بن واسع، فقال القاص يوما وهو يوبخ جلساء: ما لي أرى القلوب لا تخشع، وأرى العيون لا تدمع، وما لي أرى الجلود لا تقشعر. فقال محمد بن واسع رحمه الله: يا عبد الله، ما أرى القوم أتوا إلا من قبلك، إن الذكر إذا خرج من القلب وقع على القلب، والتكلف يفسد الأعمال القلبية ببهرجته، فإنه لا يصلح معها إلا الإخلاص والصدق. ومن وسائل الخشوع في الصلاة إحضار القلب فيها، ومعناه أنه على المصلي أن يفرغ قلبه ما استطاع من شواغل الدنيا وأمورها قبل أن يدخل في الصلاة. فمتى أهمك أمر حضر فيه قلبك ضرورة فلا علاج لإحضاره إلا صرف الهمة إلى الصلاة. وانصراف الهمة تختلف أحوالها قوة وضعفا بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنيا. فمتى رأيت قلبك لا يحضر في صلاتك فاعلم أن سبب ذلك ضعف الإيمان، فعليك أن تجتهد في تقويته. ومن وسائل الخشوع في الصلاة كما مر التفهم لمعاني القرآن وأذكار الصلاة، ذلك بأن يجتهد المصلي في التفكر والتفهم لما يقرأ عليه من كلام الله في صلاته، عملا بقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وكذلك يحاول أن يلاحظ معاني الأذكار والأدعية، فأتفكر في كل ذكر شرع في الصلاة ومعناه الخاص به، ويستحضره بقلبه، فيثني به على الله مع حضور معناه في قلبه، فيواطئ القلب اللسان. ومن الأمثلة التي يمكن للمرء أن يقيس عليه، إذا قال المصلي سبحان ربي العظيم يلاحظ فيه معنى التسبيح الذي هو سلب النقائص وكل ما لا يليق بالله في أسمائه وصفاته، ويلاحظ كذلك معنى الربوبية والعبودية في قوله ربي سبحان ربي العظيم، فيلاحظ معنى الربوبية والعبودية في قوله ربي واقفا على معنى العظمة المستوجبة للربوبية والتسبيح، وكذلك أن يلاحظ معنى العلو والقهر في قوله سبحان ربي الأعلى المستوجبة لعلوه بذاته وصفاته وأفعاله وحكمته على كل شيء. وإذا قال إياك نعبد لاحظ معنى العبادة وهي الطاعة على غاية الخضوع والذل والانكسار لله، ونحو ذلك من المعاني التي لا يحصرها الذهن ولا يخطها القلم، والتي إن أجراها المسلم في صلاته على قلبه وعقله قطع للشيطان طريق وسوسته وشغله بأمر الدنيا في صلاته. كذلك مما يستجلب به الخشوع في الصلاة أن يعرف المصلي أن الصلاة هدية العبد إلى ربه. قال بعض السلف الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك، فما الظن بمن تهدى إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل، فكيف إذا أهدي إليه جارية ميتة بلا روح؟ فكيف بالصلاة التي يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه إذا فقدت خشوعها الذي هو لبها وروحها؟ وقالوا تعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع تعطيل لملك الأعضاء عن عبوديته وعزل له عنها، فماذا تغني طاعة الرعية وقد عزل ملكها وتعطل، والأعضاء تابعة للقلب تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. كذلك يستحضر المصلي تفاهة الدنيا وأن البقاء فيها وإن طال فهو إلى رحيل، والبقاء مؤقت ومتاعها متاع الغرور. وتستحضر في الصلاة أننا صائرون إلى الله ليوفينا أعمالنا. جاء في الحديث القدسي الصحيح الذي أخرجه مسلم يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للذي أوصاه إذا صليت فصلي صلاة مودع، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان عبد الله يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. إن معرفة الدنيا على حقيقتها تساعد المرأة على امتثال تلك الوصية، وهي أن يصلي صلاة مودع. وعليك ألا تتعجل في أداء الصلاة، فإن ذلك سبب من أسباب إفساد صلاتك. لقد صلى رجل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأساء صلاته، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي كما في الصحيحين، فأد صلاتك بأنات وتمهل وطمأنينة تامة، فغالبا ما تقود العجلة سببا في ضياع معنى الخشوع. فقد روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة في الركوع والسجود. وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أقعي إقعاء القرد. أخرجه أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وحسنه الألباني. نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أقعي إقعاء القرد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبا وهو متضمن للسكون والخشوع، فمن نقر نقر الغراب لم يخشع في سجوده، فمن لم يطمئن لم يسكن، ومن لم يسكن لم يخشع في ركوعه ولا في سجوده، ومن لم يخشع كان آثما عاصيا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها. والصلاة في أول الوقت أعون على الحصول على الخشوع، ذلك لأن المرء يكون في فسحة من الوقت، إن كان يريد أن يدخل الخلاء أو أن يجمع نفسه أو أن يختار المكان الملائم للصلاة الخاشعة. أما إذا أخرها إلى آخر الوقت لم يستطع أن يفعل شيئا من ذلك، بل يصليها بسرعة وهو بحال تبعد عنه الخشوع. وكذلك إذا أخر أداءها إلى ما قبل موعد مهم أو عمل أو أمر مستعجل يتحتم عليه فعله، فإنه سيؤديها بسرعة ولا يكاد يفقه منها شيئا. وعلى المصلي سواء كان بالمسجد أم في البيت أن يتخذ سترة يقف وراءها، أو أن يقترب من الجدار حتى لا يشغله شاغل ولا يمر بين يديه مار. فقد روى أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح من حديث سهل بن حثمة مرفوعا: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هذه الوصية وصية مهمة ويتهاون بها كثير من الناس، ومما يجلب الخشوع العمل بآداب المشي إلى الصلاة. إذا عمل المسلم بالآداب المشروعة في المشي إلى الصلاة فإن ذلك يكون من أسباب التوفيق للخشوع في الصلاة. ومن هذه الآداب الآتية: يتوضأ في بيته ويسبغ الوضوء، لحديث عمر رضي الله عنه يرفعه: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وصححه الألباني. وفي النسائي بإسناد صحيح كذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم أصلي ركعتين بعد الوضوء لحديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم. ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه: ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، وأرفعه بها درجة وأحط عنه بها سيئة. رواه مسلم. ويبتعد عن الروائح الكريهة. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وفي لفظ لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ويأخذ زينته ويتجمل، لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. رواه مسلم. ويدعو دعاء الخروج من المنزل ويخرج بنية الصلاة فأقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا، وعظم لي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا، اللهم أعطني نورا، واجعل في عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا. ولا يشبك بين أصابعه في طريقه إلى المسجد ولا في صلاته. لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. ويمشي وعليه السكينة والوقار. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي لفظ: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وفي هذا الحديث الحث على إتيان الصلاة بسكينة ووقار، والنهي عن إتيانها سعيا، سواء في صلاة الجمعة وغيرها، وسواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أو لا. وقوله: إذا سمعت الإقامة، إنما ذكر الإقامة للتنبيه على ما سواه، لأنه إذا نهي عن إتيانها سعيا في حال الإقامة مع خوفه فوت بعضها فقبل الإقامة أولى. وأكد ذلك ببيان العلة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة. وأكد ذلك تأكيدا آخر فقال صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فحصل فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت بعض الصلاة، فصرح بالنهي وإن فات من الصلاة ما فات، وبين ما يفعل فيما فات، وينظر في نعليه قبل دخول المسجد، فإن رأى فيهما أذى مسحه بالتراب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى فينا عليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وتطهير عليه يكون بمسحهما بالتراب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ويقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. فيقول هذا عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لحديث أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. ويصلي تحية المسجد، فإن كان المؤذن قد أذن بعد دخول الوقت صلى الراتبة إن كان للصلاة راتبة، فإن لم يكن لها راتبة قبلها فسنة ما بين الأذانين، لأن بين كل أذانين صلاة، وتجزئ عن تحية المسجد. فإن دخل المسجد قبل دخول وقت الصلاة صلى ركعتين، حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وإذا خلع عليه داخل المسجد وضعهما بين رجليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. وفي لفظ: إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الصلاة في النعال سنة خلاف اليهود، ولكن بعد العناية، فإن رأى في نعليه شيئا أزاله بالتراب أو الحجر أو بغيره. أما المساجد المفروشة فقد يحصل عليها الغبار للتساهل من بعض الناس، يعني لو دخل بالنعل يصلي فيحصل تنفير الناس، فالأولى عندي يقول رحمه الله أن يوضع للنعال محل. واختاروا الجلوس في الصف الأول على يمين الإمام إن تيسر بلا مزاحمة ولا أذى لأحد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. ولحديث عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. ويجلس مستقبلا القبلة يقرأ القرآن أو يذكر الله تعالى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه الهيثمي والألباني. إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. ينوي انتظار الصلاة ولا يؤذي، فإنه في صلاة منتظر الصلاة وتصلي عليه الملائكة قبل الصلاة وبعدها ما دام في مصلى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وفي لفظ لمسلم: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث. متفق عليه. وإذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ويقدم رجله اليسرى عند الخروج من المسجد بعد الصلاة بعكس الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله، كما عند البخاري. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. وقال أنس رضي الله عنه: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم عاصمني من الشيطان الرجيم. أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني. فهذه الآداب كلها منذ يتوضأ في بيته إلى أن يخرج من المسجد بعد أن يفرغ من صلاته وأن يؤديها، هذه الآداب التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر فيها الأدعية والأذكار، كلها تؤدي إلى الخشوع في الصلاة، وفيها ما يتعلق بالوضوء والتهيئة النفسية للصلاة، وذلك قبل الصلاة، ومنها ما يكون في انتظار الصلاة في المسجد، ثم ما يكون في الصلاة وبعد الصلاة إلى أن يفرغ منها ويخرج من بيت من بيوت الله. فكل هذه الآداب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التزم بها المسلم حصل على الخشوع في الصلاة بفضل الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.